أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. هذه الآية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك تمهد للجواب عن مطالبة المشركين الرسول صلى الله عليه وآله بأن يأتيهم بآية مقترحة، وهذا وارد في آيات عديدة ينقل من المشركين أنهم كانوا يطالبون الرسول بآية خاصة، منها ولعل أوضحها ما ورد في سورة الإسراء حكاية عن قول المشركين في سورة الإسراء آية 90 إلى 94: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، عين يعني، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، عذاب يعني من السماء، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. شوف شلون مطالبة، تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف يعني ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني ترقى في السماء تدعي ما نقبل، تنزل علينا كتابا يعني تروح ما وياك شيء، تنزل من السماء ومعك كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شنو هالمطالبات؟ فهذه كانت هالمطالبات موجودة من المشركين وممن قبلهم أيضا. الله تعالى ينقل في سورة الزخرف من باب المثال، أقول يعني من فرعون، يقول فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، هذا مسكين فقير موسى يعني ما عنده شيء ويعصى، لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، نفس يعني هم البشر كلهم شكل واحد. على كل حال هذه الاقتراحات كانت موجودة من قبل المشركين في الأمم السالفة وفي مشركين مكة والجزيرة العربية، كانوا يطالبون الرسول بمثل هذه الآيات المعجزات. والله تعالى يرد على هذا الاقتراح في القرآن الكريم بوجوه عديدة، نذكر نحن يعني 5 وجه من الوجوه اللي احنا حصلنا عليها، ولعل الباحث يجد أكثر من ذلك. تارة يرده بأن كل ما ننزل آية هذول ما راح يؤمنون، هؤلاء ما راح يؤمنون. في سورة الأنعام يقول الآية 111: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني يشوفون ملائكة، وكلمهم الموتى، هذه بعد آية واضحة، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قبلا يعني مقابلهم، كل شيء نأتي بها في مقابله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ويقول في سورة الحجر في آية 14 و15: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، باب مفتوح يعرجون إلى السماء، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سكرت أبصارنا، يعني هذا سحر، بل نحن قوم مسحورون. وآيات أخرى، يعني هذا شيء ما راح يؤمنون هؤلاء، كل ما ننزل آية ما يفيد وياه، يقولون سحر هذا وش يفيد وياه. هذا جواب. الجواب الآخر اللي هذا وارد في آيتنا هنا، الآية التي نبحث عنها وفي غيرها أيضا، أن المعجزات لا تنزل ولا تأتي إلا بإذن الله. هذا مو شغل الرسول، مو من اختصاص الرسول. المعجزات أمرها بيد الله. يقول في سورة الرعد: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. أنتم تطالبون الرسول، وهذا شيء دائما كانوا يطالبون ويطالبون الأئمة، أين معجزتك، أين آيتك؟ هو بشر ما بيده شيء، لكل أجل كتاب، يعني كل شيء له موعد محدد. الله تعالى يعلم متى يرسل آية، مو دائما يرسل آية، مو بكيفكم أنتم، مو باقتراحكم أنتم. ومنها هذه الآية اللي الآن سنبحث عنها. هذا أيضا جواب. وجواب آخر، يقول سبحانه وتعالى في سورة طه: وقالوا، هذا من باب المثال أيضا مثل كثير، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هذا الذي أرسلناه كافي، أنتم تطالبون بمعجزة، مو إلا المعجزة اللي أنتم تطلبون، أوضح من القرآن معجزة تريدون؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، هذا كتاب يبين ويشرح ما ورد في الصحف الأولى اللي أنتم أصلا ما عندكم خبر عنها. والرسول أمي، لم يقرأ ولم يكتب ولم يدرس وليس من أهل الكتاب، من أين أتى بهذا العلوم الموجودة في الصحف الأولى لو لم يكن من الله؟ أولم تأتهم، يعني ما يكفي هذا؟ وآيات أخرى اللي تصرح بأنه يكفي، لو كان هناك يعني استجابة، لو كان هناك إنسان له قلب ويريد أن يهتدي، تكفي هذه الآيات التي أنزلها الله تعالى. وجواب آخر، أن الله تعالى لا ينزل الآيات المعجزة والآيات المقترحة رحمة بالناس، لأنه إذا نزلت الآية المقترحة ولم يؤمنوا سينزل عليهم عذاب الاستئصال، هذا شيء سنة من الله. ولذلك قوم صالح ثمود طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من الجبل، ينشق الجبل الصخر تخرج منه ناقة، فالله تعالى استجاب له، طلعت هذه الناقة ورأوها ناقة عظيمة لها شرب يوم معلوم، يعني الماء الموجود يوم هذه تشرب ويوم كلهم، كل القرية. معجزة ثانية، يعني معجز خلاص. آمنوا؟ لا ما آمنوا، قتلوا الناقة، عقروها، الله تعالى ما أمهلهم إلا 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، أبادهم عن آخره. ولما طالب الحواريون عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. على كل حال قالوا: لا، احنا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فعيسى طلب من الله: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. شيء عجيب، يعني هذا اللي طلبته أنا أنزل، لكن بعد هذا بعد ما في مجال، لأن هذا الشيء اللي طلبته يعني باقتراحكم، فإذا لم تؤمنوا فهذا عذابه عذاب لا يعذب أحد مثله. وفعلا هم ما آمنوا، يعني قسم منهم فآمن الطائفة وكفر الطائفة، هم من نفس الحواريين حين ذول الجماعة اللي يقولون شلون النبي يمكن أصحابه مو عدول، النبي شلون يمكن أنه لا يمكن أن يربي أصحابه، عيسى ما تمكن. حواريين عيسى قسم منهم آمنوا قسم لم يؤمن. على كل حال هذا هم جواب. وجواب خامس، وهذا ورد في سورة الأنعام أيضا كشاهد على هذا، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني بعد نزول الآية بعد ما ينفع الإيمان، فأنتوا الله تعالى إذا ما ينزل عليكم الآية المقترحة هذا رحمة بكم، يريد أن يمهلكم يبقيكم، لا تصروا على هذا. الجواب الخامس، الله تعالى يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هذا شيء من غرائب السنن، الله تعالى يقول بأن الأمم السالفة كذبوا بالآيات فإحنا قطعنا الآيات بعد ما ننزل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إذن فهناك وجوه للرد على هذا المقترح اللي أبدوه. هذه الآية التي نحن بصدد شرحها نفس هذا الموضوع، يقول أن الله تعالى أرسل قبلك رسلا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، رسلا كثيرين، لا تنحصر عدد الرسل بما هو مذكور، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان لرسول، القصد من هذا شنو؟ أن هذه الرسل، هذا المجموعة الكبيرة من الرسل اللي أنت أصلا ما تعرف عددهم، كثيرين، هؤلاء أيضا كانوا مطالبين مثل ما أنت مطالب بإنزال آية ومعجزة، أيضا كانوا مطالبين، ولكن ما كانوا ينزلون الآيات. يعني أنت لست بدعا من الرسل، أنت لا تتصور أنك أنت وحدك اللي يطالبوك بآية والله تعالى ما ينزل الآية. قبلك أيضا كان هناك رسل كثيرين طالبوا بالآيات والمعجزات والله تعالى ما أرسل. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني القصد من هذه الآية أن الرسول لا يصير في خاطره شيء أنه ذول يطالبون بآية، لا مو رسول وحدك اللي صار، لست بدعا، كل الرسل هالشكل. والآية تدل على أن هناك مجموعة كبيرة من الرسل لم يذكروا قبل هذه الآية، على الأقل قبل هذه الآية لم يرد ذكرهم في القرآن، بل الظاهر أن هناك مجموعة كبيرة من الرسل أصلا لم يذكروا في القرآن، لأن الله تعالى يقول مثل نفس الآية وارد في سورة النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويقال أنه بعد سورة النساء لم يرد ذكر رسول جديد، معناته أنه هناك مجموعة من الرسل أصلا لم يأتي ذكرهم في القرآن. والاعتبار أيضا شاهد على ذلك، يعني طبيعة الأمر، لأن الله تعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبالأمم كثيرين كلهم لهم رسل. وهناك حديث من أمير المؤمنين سلام الله عليه أن هناك رسول أسود حبشي لم يذكر قصته في القرآن، وبل في الروايات أن عدد الرسل 124,000، هكذا ورد في الروايات من السنة والشيعة. يعني طبيعة الأمر يعني يقتضي هذا الشيء، البشر كثيرين ومنتشرين في شتى بقاع الأرض، ونجد نحن الآن بقايا طقوس دينية في كل المجتمعات البعيدة عن يعني هالمنطقة اللي كان فيها الرسل، وهؤلاء لهم طقوس دينية نجد فيها آثار من الرسالة، يعني مبين أنها طقوس دينية موحدة، لكن لعبت بها أيدي التحريف كغيرها من الشرائع. أفرض يعني في ذول الهنود الحمر، ما أدري إيش ذول الأفارقة، وين ما تروح هناك طقوس دينية يظهر منها أن هذا بقايا دين، بقايا شريعة، لكن ملعوب فيها. فهذا كله يدل على أن هناك رسل بين هذه المجتمعات قديم جدا، بقي منهم آثار يعني شيء وعقائد. على كل حال الآية تدل على أن الرسل لا ينحصر عددهم في من ذكر في القرآن، وهذا واضح. رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فلست أنت وحدك الذي تطالب بالآية، والله تعالى لا ينزل. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. يمكن أن يكون المراد بأمر الله يعني أمره بإنزال العذاب، عذاب الاستئصال، لأن هذا أيضا كان من الأمور المطلوبة لهم من حمق البشر وغبائه، أنه كان يبرز عضلاته أمام الله ويتحدى غضب الله. وكثيرا ما كانوا يقولون أين هذا العذاب، ويستعجلونك بالعذاب، من الآيات اللي تذكر هذا الشيء، آيات كثيرة. فكانوا يطالبون بهذا كآية من آيات الله، يعني هم يريدون آية يقولون هذا الآية أمكن خلي ينزل عذاب، وهذا آية لا تبقي ولا تذر. ما يفكر هذا الإنسان المسكين. يمكن أن يكون المراد بأمر الله يعني أمره بإنزال العذاب. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. لماذا تطالبون بنزول العذاب؟ ويمكن أن يكون أمر الله يعني أمره بأن يقضى بالحق بقرينة ما بعده. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق يعني أمره بأن يقضى بالحق، وهذا أيضا من الأمور الخطيرة. الإنسان ربما يتصور أن الحق كلش زين، الحق فلنطالب بأن الله تعالى يقضي بالحق. لا تطالبون بهذا، هذا شيء خطير. ولذلك نحن ندعو اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. الله تعالى لو يقضي بالحق ما يبقى أحد. ويقول في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو ما كان يعفو ما كان يبقى على وجه الأرض أحد، بل ما من دابة أصلا. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، فإذا قضي بالحق يخسر كل مبطل، لأن الله تعالى إذا قضى بالحق يعني يجب أن يحق الحق، وإذا حق الحق يعني ثبت الحق، والله تعالى أراد أن لا يبقى إلا الحق، والناس كلهم مبطلون، كلهم أتباع باطل، ما يبقى أحد. لا تطالبوا بهذا الأمر. لماذا تطالبون بأن الله تعالى يقضي بالحق؟ اصبروا، انتظروا. إذا قضي بالحق، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، وإذا قضي بالحق شي يصير؟ خسر هنالك المبطلون، بل المبطلون أكثر الناس، لم يكن كل الناس. يخسرون كل ما بنوا من عمارة الدنيا، يخسرون أنفسهم وأهليهم وحضارتهم، ما يبقى شيء. يعني عذاب استئصال. هو عذاب الاستئصال شنو هو؟ هذا الذي يبيد القوم كبيرهم وصغيرهم ما يبقي أحد، فإذا قضي بالحق ما يبقى أحد، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. هذه الآية يعني السياق بصورة عامة تريد أن تذكر مجموعة من الآيات بعد أن رفض الآية المقترحة، يعني أي آية هم يقترحون، يقول لهم الآيات كثيرة في الكون، منها هذا آية، منها الله الذي جعل لكم الأنعام. التعبير يفيد الحصر، من الذي جعل لكم الأنعام؟ الله الذي جعل لكم الأنعام. والذكر الأنعام بالخصوص باعتبار أن هذا الشيء الإنسان ينتفع به من باب المثال، يعني كل ما هو موجود على الأرض وينتفع به الإنسان مما سخره الله من هذه الأنعام نعمة من الله. الاستدلال يبتني على أمر كان الوثنيون يعترفون به، وهو أن الله هو خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا يقبلون، ولكنهم لغبائهم يتصورون أن الله وإن خلق ليس هو الرب وليس هو المدبر وليس هو المؤثر، هناك أمور كثيرة تؤثر في الكون منها هذه الأصنام ومنها مثلا غير ذلك أرواح مدري إيش من الأفكار والأوهام اللي عندهم البشر. الله يقول بأن هذه الأنعام اللي الله خلقها بحيث أنتم تستفيدون منها، فهناك هدف، يعني الخالق اللي هو الله خلق هذه الأمور لهدف منشود، فهو الذي يربي وهو الذي ينعم وهو الذي يلاحظ ما تحتاجون إليه، جعل كل هذا الأرض وكل ما عليها بحيث أنتم تستفيدون وتبقون وتعيشون البشر وغير البشر، فهو الذي يربي وهو الذي ينعم عليكم هو الذي يدير أموركم. الله الذي جعل لكم الأنعام. الجعل يمكن أن يكون يقال بأن الجعل جعل بسيط وجعل مركب. جعل البسيط يعني الخلق، الجعل المركب يعني جعل هذا كذا، تقول جعل الأنعام يعني خلق الأنعام، ممكن أن تقول الله الذي جعل الأنعام يعني خلق الأنعام، فأصل خلق الأنعام لمصلحتكم معناه هذا، أو لا، خلق الأنعام مو لمصلحتكم، خلقها يمكن قبل البشر بآلاف وملايين السنين، ولكن جعلها لكم، يعني أصل الخلق بحيث له استعداد تسخيره للإنسان، فجعلها لكم لتركبوا منها. عرفت شلون؟ يعني الخلق مو لكم، خلق لأمر آخر، ولكن جعلها مسخرة لكم، جعلها لمصلحتكم، بعد الخلق سخرها لكم يصير، فالأمران ممكن يعني. والأنعام جمع ليس له مفرد ومأخوذ من النعمة. العرب كانوا يطلقون الأنعام على الإبل، لأن كثير كانوا ينتفعون بالإبل، يعيشون في الصحراء فينتفعون من الإبل كثيرا، ولذلك كان لهم نعمة كبيرة الإبل، ولكن يطلق على غيرها أيضا، الإبل والبقر والغنم، على كلها يطلق الأنعام، والقرآن يطلق الأنعام على كل هذه المجموعة. جعلها لكم الأنعام لوجوه، لتركبوا منها ومنها تأكلون. من يقولون للتبعيض، يعني بعضها تركبون بعضها تأكلون. الحين لو فرضنا أنه الإبل فقط، أيضا الإبل بعضها يؤكل وبعضها يركب، وإذا قلنا بأن الأنعام عام كما هو كذلك، فبعضها غير مركوب، يعني مثل الغنم مثلا، وبعضها هم يؤكل وهم يركب مثل الإبل. لتركبوا منها يعني بعضها تركبون وبعضها تأكلون ومنها تأكلون ولكم فيها منافع. خب إشارة إلى المنافع الكثيرة من الأنعام، يقال أن كل أجزاء هذه الحيوانات يستفاد منها كلها، ماكو شيء ما يستفاد من جلودها، من أشعارها، من أوبارها، من صوفها، من ألبانها، حتى من روثها يستفاد في التسميد وغير ذلك. يعني ما في شيء ما يستفاد منه من هذا الحيوان، يعني مجموعة هذه الحيوانات. ومضافا إلى منافع أخرى، الاتجار بها، الإنتاج منها، يعني وايد هناك منافع كثيرة. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، الظاهر أنها إشارة إلى الأسفار الطويلة. خب قديما البشر ما كان له السيارات وكذا، فكان إذا يريد السفر إلى أماكن بعيدة كان يستخدم هذا الحيوان، هذا الأكثر شيء هو هذا الإبل، العرب خصوصا، ولحملهم ولحمل أثقالهم. فتبلغ عليها، بعضهم يمكن يتصور أنه يعني حاجة في صدوركم، مو بس إلا الحمل، الزينة وغير ذلك هم يصير يعني للزينة، ولكن هذا ظاهرا ما يشمل، يدخل في المنافع. لتبلغوا عليها يعني تركبون عليها وتبلغون حاجة في صدوركم إلى أماكن اللي كما يقول لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فكانوا يذهبون بالإبل. وعليها وعلى الفلك تحملون، مرة أخرى يؤكد على الحمل لضميمة الفلك، تحملون على الإبل وعلى الفلك. الفلك يعني السفن، أيضا جمع ليس له مفرد. طبعا الفلك صنع بشر، ولكن أيضا من نعم الله، كل شيء من نعم الله، يعني الطائرة أيضا من نعم الله، السيارة أيضا من نعم الله، لأن الله تعالى هو الذي جعل هذه الخاصية وهذه الميزة في هالأشياء اللي تقدر أنت تركبها وتنظمها وتصنع منها سيارة أو طائرة وغير ذلك. كل هذه الخصائص موجودة في الطبيعة، البشر يستكشف ويستفيد. الفلك أيضا يبتني على قوانين، يعني الاستفادة من الفلك والإبحار بالفلك يستند ويبتني على قوانين خلقها الله وجعلها الله، كل من نعم الله. مضافا إلى أن الفلك مصنوعة بوحي الله، أصل الفلك، لأن أول من صنع الفلك هو نوح عليه السلام، وهو كان يصنع الفلك بوحي، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يعني نوح ما كان يعلم هذا الشيء، الله تعالى علمه وأوحى إليه كيف يصنع الفلك. فالفلك له خاصية أخرى، يعني خصوصية أخرى، وهي أنه مصنوع بوحي من الله. أول من صنع السفينة بوحي من الله صنعها، وإذن هذا أيضا من نعم الله عليكم. وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكرون؟ يريكم آياته في البر والبحر، في السماء والأرض، هل يمكن للبشر أن ينكر آية من آيات الله؟ لا يمكنه إلا أن يتبع هواه أو يتبع التقاليد والأفكار القديمة من الآباء والأجداد، وإلا فالإنسان بفطرته يعلم أن هذه الآيات تدل على الحكمة والرحمة والربوبية الشاملة. والحمد لله رب العالمين.